الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم، إن الساعة لآتية لا ريب فيها، اللام هنا لام التأكيد، وقد جاء شرط التأكيد في قوله إن. إذا فهناك تأكيدان، إن الساعة يوم القيامة، إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لا شك، لا ريبة، لا محالة، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك ولا يؤمنون بالبعث، ويقولون أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، ويستهزئون ويقولون هو آباؤنا الأولون. نعم، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العبادة تأتي بمعنى الدعاء، والدعاء يأتي بمعنى العبادة، الدعاء مخ العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربكم ادعوني استجب لكم. قال بعض الناس ادعوني أي اعبدوني وأطيعوني، استجب لكم أقبل عبادتكم وأتقبل طاعتكم وأثيبكم عليها، بدليل قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي يترفعون عن السجود لله، يمتنعون عن الركوع لله، يمتنعون عن الطاعة استكبارا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أذلاء صاغرين، يسحبون على وجوههم، يطؤهم الناس يوم القيامة بأقدامهم بهوانهم على الله. وقال بعضهم بل الدعاء هنا هو الدعاء، أي هو السؤال، هو السؤال. قال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن الالتجاء إلي، عن الدعاء، عن سؤالي، لأن الله إذا لم يسأله عبده غضب عليه. ابن آدم إذا أكثرت عليه السؤال غضب منك وتحاشاك وأشح عنك، أما الله تبارك وتعالى إذا لم تسأله غضب عليك، وكلما سألت رضي عنك. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون يترفعون عن عبادتي عن دعائي والالتجاء إلي سيدخلون سيدخلون جهنم داخرين، دخر ذل وصبر، سيدخلون جهنم داخرين، أدخره ذلة، هؤلاء يدخلون جهنم أذلاء صاغرين. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا للأنبياء، فضل أمة محمد لا يعدله فضل، وأعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا للأنبياء. كان الله تبارك وتعالى إذا بعث النبي قال له ادعني أستجب لك، وقال لهذه الأمة ادعوني أستجب لك. وكان الله تبارك وتعالى إذا بعث النبي قال له ما جعلت عليك في الدين من حرج، وقال الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان الله تبارك وتعالى إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه، وجعلت أمة محمد الشهداء على الناس، فحيث قال ربنا تبارك وتعالى لتكونوا شهداء على الناس. ثلاث أعطاها الله تبارك وتعالى لأمة محمد لم يعطها إلا للأنبياء. ومن عجيب أن الأمم السابقة كانت تلجأ إلى الأنبياء في سؤالها وحاجتها، فكانت الناس تفزع الى النبي من الانبياء كي يسأل لهم ما يريدون، فيدعو النبي من الانبياء ربه لما لقومه ولما سأله قومه. اما في امتنا هذه فليس بين العبد وبين الله حجاب، وقد وضح نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك وقال يسأل احدكم ربه كل حاجته حتى يسأله شفع نعله اذا انقطع، اذا انقطع منك رباط الحذاء، انقطع رباط الحذاء، سأل الله تبارك وتعالى ان يأتيك بغيره. حتى يسأل احدكم ربه كل حاجته حتى يسأله شفع نعله اذا انقطع. اذا معنى ذلك ان الله تبارك وتعالى ليس يدعى في الكبائر وعظائم الامور ويغفل عنه في الصغائر، بل ندعو الله تبارك وتعالى في العظيم من الامور وفي الحقير من الامور، في كل شيء، سأله الرزق وسأله السكس وسأله الايمان وسأله الخاتمة بالاحسان وسأله صلاح الاولاد وصلاح الاهل، وسأله ايضا ان تأكل وان تشرب وان تسمع، وسأله الجلباب، وسأله كل شيء حتى اذا انقطع رباط الحذاء فقل اللهم ارزقني غيره أحسن وأحسن منه. ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسعة الرباط، شسعة نعليه إلى انقطع ومن عجيب أن الأمور دائما قد تأتي مشروطة كقول الله تعالى يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فشرط العمل الصالح، يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات فشرط العمل الصالح. ها هنا امرك ربك بالدعاء ووعدك الاجابه ولم يجعل بينهما شرطا، فقال ادعوني استجب لكم بغير شرط، بغير شرط، لم يشرط شيئا، ليس بين الامر والاجابه شروط، ادعوني استجب لكم، مجرد الدعاء، مجرد ان ترفع يديك اليه تطلب يعطيك، هكذا قال الله وصدق الله، ادعوني استجب لكم، ادعوه وانتم موقنون بالاجابه. ايها الاخ المسلم، قد يتساءل بعض الناس كثيرا ما دعوت الله تبارك وتعالى ولم يستجب لي، وهذا حادث، يدعو لابنه بالنجاح فاذا بالولد قد فات، يدعو لابنته بالزواج فاذا بها لا تتزوج، يدعو لنفسه بالشفاء اذا بالمرض يزداد، كثيرا ما يحدث كثيرا. كيف ويقول الله تبارك وتعالى ادعوني استجب لكم ولم يشرط شروطا؟ وان كان بعض الناس قال انه من قبيل المطلق، المطلق الذي قيد، وقالوا ان التقييد جاء في قول الله تبارك وتعالى فيكشف ما تدعون اليه ان شاء، فهو من قبيل المطلق الذي قيد، فقوله تبارك وتعالى يبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات فشرط العمل الصالح، لكنه في وضع في موضع اخر قال وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم ولم يشرط، فهو من قبيل المطلق الذي يقل، وان كانوا قد قالوا ذلك الا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوضح لنا الامور، ليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاله، وليس بعد شرحه شرح، يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سر الدعاء والاستجابه، فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا لنا ان العبد اذا سأل الله تبارك وتعالى شيئا لابد ان يجاب، فقال لنا ان الله تبارك وتعالى قال ان الله تبارك وتعالى يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا، بل ويقول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقد يكون المضطر كافرا ومع ذلك يجيبه. وضرب لنا الأمثال حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، بعد ذلك جاءتها ريح عاصف وأمسكوا على الغرق وخافوا، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ألم يكن يعلم، بلى يعلم، ألم يكن يعلم أنهم سوف يرتدون وأنهم كاذبون؟ يعلم. لما نجاهم؟ لأنهم التجأوا إليه واضطروا إليه ونسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل، فدعوه موحدين مخلصين له الدين فأجابهم رغم أنه يعلم أنهم سوف يعودون إلى الكفر. إذا يقول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من يكشف الكرب والغم ويصل بين المجبور والشاغل، من يشفي المريض ومن يرعى الجنين في بطن الحوامل، من يكلأ الناس وهم نيام، هل لحمايته بدائل؟ الله. ولكن الإجابة تأتي على ثلاثة أنواع. فإذا سأل العبد الله شيئا وكان قد قدر من الأجل أن يحدث المطلوب أعطاه الله ما سأل، تلك أول أنواع الاستجابة، وهي أدناها أن تجاب بما تطلب، لأنك يا مسكين لا تدري أين الخير، فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقد تطلب من الله شيئا فيه حبسك وهلاكك. لذا كان من خير الدعاء الا يحدد الانسان مطلبا، بل يقول خلي اختر لي الخير كله وارضني به. هو يعلم وانت لا تعلم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فادنى انواع الاستجابه ان تمنح وتعطى ما سالت. النوع الثاني أن يصرف ربنا تبارك وتعالى عنك شرا يساوي ما طلبت من خير. فلو أن عبدا سأل الله تبارك وتعالى 100 دينار ولم يستجب له ربه من حيث إعطائه، لابد أن يستجيب بأسلوب آخر، يصرف عنه شر يعادل ما سأل، فتجد انه كان مكتوبا او كان مقدرا عليك ان يمرض ابنك، وتأتي اليه بالاطباء وتنشغل وتبكي وتسهر الليالي، وتأتي الاطباء ويصرف لك الدواء وتنفق من مالك 100 دينار حتى يسترد الولد صحته، فيقدر الله تبارك وتعالى من الاذن انك اذا سألت 100 دينار لا يصيب ابنك بالمرض، وان اصيب سفي بشربة ماء. النوع الثاني من الاستجابة أن يصف ربنا تبارك وتعالى عن السائل شرا يساوي بل قد يزيد الخير الذي سأله ولم يعطه. ذلك هو النوع الثاني، وهو أعلى من النوع الأول، لأن دفع المفاسد ودفع المضار مقدم على جلب المنافع. فإذا خيرت بين آلاف الجنيهات وبين مرض مقعد، تأخذ آلاف الجنيهات أو يصرف عنك المرض؟ يصرف عنك المرض. حتى في الشرع وفي الشريعة دفع الأضرار ودفع المفاسد مقدم على جلب المنافع. ولذا كانت هذه الاستجابة النوع الثاني من الاستجابة أفضل من النوع الأول من أن تعطي. أما النوع الثالث من الاستجابة فهي أن تسأل الله تبارك وتعالى شيئا فلا يعطيك إياه ولا يصرف عنك من الشر ما يساويه، ويدخر لك الدعوة ويحفظها لك وديعة حيث لا تضيع عنده ودائع. فإذا جاء يوم القيامة حيث لا درهم ولا دينار ولا منصب ولا جاه ولا زوجة ولا ولد ولا حميم ولا شفيع يطاع، تقف أمام الله وتحاسب، وإذا بك تكاد أهلك، وإذا بكفة السيئات قد رجحت. هنا وهنا فقط يقول الله لك اصبر لن ينتهي الحساب بعد، فإن لك عندي دعوات مزدحرة، تذكر عبدي في يوم كذا سألتني كذا ولم أعطيك إياه، فيقول العبد إي وربي أذكر الآن سألتك كذا ولم تعطني إياه، فيقول الله ماذا تريد بدلا منه الآن؟ هكذا إي وربي إي وربي، دعوة دعوة يردها الله تبارك وتعالى عليك يوم القيامة ويقول لك أنا المجيب، دعوتني فما أجبتك في الدنيا واليوم أجيبك فأنا المجيب. ماذا تطلب؟ هنا يتمنى العبد ويرجو أن يكون لم يستجب له الله في الدنيا قط. يتمنى الواحد منا أن جميع الدعوات التي دعاها والأسئلة التي سألها الله في الدنيا لن تكون قد أجيبت، حتى يسأل بدلا منها في يوم القيامة اقض عني هذا الدين بدلا هذه الدعوة، شتمت هذا وضربت هذا وكذبت هذا وأخذوا من حسناتي، أعطهم بدلها ورد إلي حسناتي. نعم سألتك كذا أعطني كذا، أريد قصرا لا مثيل له، أريد كذا أريد كذا أريد كذا، أريد شفاعة الحبيب المختار. سألتني منصبا وجاها ولم أعطك، أسألك الآن منصبا وجاها، إذا فلك المنصب والجاه، اشفع في أهلك وأقربائك وجيرانك. هذا المنصب أم منصب الدنيا؟ الوزارة من الوزر، لأن الوزير يحمل أوزار، أما الشفيع يوم القيامة يخرج أحبابه من النار ويدخلهم في الجنة بشفاعته التي أمن الله له فيها. تلك آخر أنواع الاستجابة وهي أعلاها. والله 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 ما دعا عبد ربه شيئا إلا واستجاب له، إما في الدنيا وإما في الأخرى ولو كان كافرا. والله لو سأل الضال ربه الهداية لهداه، والله لو سأل الكافر ربه الإيمان لآمن، والله لو سأل العبد ربه شيئا لأعطاه دنيا أو أخرى. ولكن الناس لا يسألون، وإن سألوا سألوا التوافه من الأشياء والزائل من الأمور. فتلك راقصة تسأل أن تنجح فتنجح، تسأل التصفيق فنصفق لها، تطلب العمارة فتؤتاها. هل طلبت الستر؟ هل طلبت التوبة؟ هل طلبت؟ ما طلبت. هل طلب الجبار أن يرزق العدل؟ هل طلب المتكبر أن يرزق التواضع؟ هل طلب العاصي العصمة من الذنوب؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإن الله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل. ربنا تبارك وتعالى مجيب قبل الدعاء، مانح قبل السؤال. ونعم الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى، ومن النعم ما ترى، ومن النعم ما يخفى، ومن الناس من يحجبه الشيطان عن النعمة، ومن الناس من تحجبه النعمة عن المنعم، ومن الناس من لا يغفل عن المنعم واذا جاءت النعمة راى يد المنعم ممتدة بها اليه. ربنا تبارك وتعالى في سورة غافر يعطي ويمنح ويبين ان خزائنه لا تنضب، وان العبد ما عليه الا السؤال، وان الله تبارك وتعالى وعد بالجواب. قال ربكم ادعوني استجب لكم، فما عليك الا السؤال وهو عليه الاجابة. والدليل على ان الله تبارك وتعالى يعطي ويمنح قبل السؤال ما يجيب قبل الدعاء، ان هناك من النعم ما لم نسألها وما لم نطلبها ومع ذلك فقد تفضل علينا بها من قبل ان نعرفها. وها هو في سورة غافر يبين ذلك، يبين ان النعم العديدة التي لا تعد ولا تحصى والتي قد يغفل عنها الانسان هي من اجل النعم. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. الليل نعمة، النهار نعمة، هل سألناها؟ هل طلبناها؟ أم خلقنا فوجدنا الليل ووجدنا النهار؟ تلك نعم لدوامها غفلنا عنها ولم نتنبه لها. هو الذي جعل لكم الليل، فقد جعل الليل لنا سكنا تهدأ فيه الحركات وتخشع فيه الأصوات وتهدع المخلوقات إلى الراحة والسكون حتى تصبح في اليوم التالي قادرة على مزاولة أعمالها ساعية إلى معاشها. فإذا جاء الليل حنت الطيور إلى أوكارها وهجعت الوحوش في كهوفها وخشعت الأصوات وأظلمت الدنيا وهدأ الناس فناموا واستراحوا من عناء النهار، يستوي فيهم المؤمن والكافر والشاكر والجاحد والطائع والعاصي، حتى العصاة حتى الكفار يتمتعون بهدة الليل وسكون الليل رغم انهم كفروا بخالق الليل سبحانه. المنان جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، وقيل ان الجعل بمعنى خلق، وقد تأتي الجعل بمعنى الجعل، الأمر يتوقف على المفعول، فإن كان مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق، وإن كان هناك مفعولان فهي بمعنى الجعل، لقوله جعل القرآن نورا، جعل القرآن نورا، هذا ليس من الخلق وإنما من الجعل. هنا جعل الليل سكنا، اذا فهو من الخلق. خلق لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الكلام من حيث الاعراب واللغه يقولون ان هذا مجاز، مجاز اسند الابصار للنهار مبلغه. هل انت الذي تبصر ام النهار هو الذي يبصر؟ ربنا يقول جعل النهار مبصرا، فكيف يسند الابصار الى النهار؟ فانت الذي يبصر وليس النهار. فقال علماء اللغه ان ذلك مجاز، مجاز اسند الابصار الى النهار مبالغه لبيان الضياء والنعمه، وان لولا هذه النعمه ما ابصر الانسان. اذا عدنا الى ما تعلمناه وما شاهدناه وما رأيناه من علوم الطبيعة وجدنا أن الناس كانوا يعتقدون فيما مضى أن الأشياء ظاهرة بإشعاعاتها، واعتقد الناس أيضا أن الضياء والنور يرى. اكتشف مؤخرا أن الأشياء بذواتها لا ترى، وأن الإنسان بعينه لا يبصر، وأن الأساس في رؤية الأشياء هو سقوط الضياء على الشيء، فإذا سقط الضوء على الشيء رأته عينك، إذا لم يسقط الضوء على الشيء لم تره العينان. والأغرب من ذلك هو مسألة الألوان، فأنت تميز بين الألوان الأحمر والأخضر والأصفر والأبيض وما إلى ذلك. فقد اكتشف أن ظهور الألوان أساسه أن الضوء الذي لا نراه، أنت ترى الأشياء بسقوط الضوء عليها، أما الضوء نفسه فأنت ترى الأشياء بسقوط الضوء عليها. هذه الأشياء إذا سقط عليها الضوء اكتشف أن الضوء مكون من ألوان، سبعة ألوان مختلفة، فإذا بالشيء يمتص كافة الألوان ولا يعكس إلا اللون الذي تميزه به، فإذا بك ترى الشيء على لونه. إن كان الشيء أحمرا عكس شعبة واحدة من الضوء وهي الطيف الأحمر، وامتص باقي الأطياف كالأصفر وكذا وكذا وكذا. من هنا لو تأملت في هذا وهذه الاكتشافات العلمية لوجدت أن الله تبارك وتعالى حين أسند الإبصار إلى النهار دلل على كل هذه الأشياء التي اكتشفت والتي قد تكتشف في المستقبل. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، فكأن النهار هو الذي يبصر، لأنه لولا النهار ولولا ضوء النهار ولولا أن هذا الضياء مشكل من سبعة أطياف ألوان الطيف لما ميز الإنسان ألوانا وما رأى الإنسان شيئا. جعل لكم النهار مبصرا، ومن ذلك يطرح لك نعم جميلة، منها النوم، الرحل، السعي على الأرزاق، العمل بالنهار، رؤية الأشياء، التمييز بين الأشياء، أن يبصر الإنسان طريقة، أن يميز النافع من الضار، أن يعرف الخير من الشر، كل ذلك بهذا الضياء. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس حقا وصدقا. فقد جعل لنا الليل وجعل لنا النهار من غير سؤال. من غير سؤال. واستوى في الاستمتاع بالليل والنهار الطائع خلاص. إن الله لذو فضل على الناس، فضل لا يعد، فضل لا يحصى من غير سؤال، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا يشكرون الله تبارك وتعالى على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. وكما قلنا من الناس من يلهيهم الشيطان ويحجبهم عن النعمة فلا يرونها، يجد أن الإنسان في نعمة وهو لا يشعر بها، كالمبصر لا يشعر بنعمة البصر إلا إذا فقد بصره. وفي الصحيح لا يشعر بنعمة الصحة إلا إذا فقد صحته أو ساءت صحته. وكذلك من الناس من تأتيه النعمة فتحجبه عن المنعم فيقول كسبت، ربحت، فعلت، عملت، قدرت ودبرت وفكرت، فإذا بالنعم ترى له وكأنه قد اكتسبها وحصلها وأوجدها، فغفل بالنعمة عن المنعم المدبر الموفق هو الله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله تبارك وتعالى يقول أن الصانع لكل ذلك، المجيب للدعاء، الجاعل الذي سكنا والنهار مبصرا ووسيلة للضياء، هو الله. ذلكم الله المستحق لهذه الصفات، الصانع لكل هذه الموجودات، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. إذن فكل ما هو موجود من صنع رب الوجود. كل شيء، الخير والشر والنفع والضر والايمان والكفر، الله خالق كل شيء. فما من شيء في الوجود الا والله تبارك وتعالى موجده محدثه، حركه سكون موت حياه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، لا اله الا هو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له، لا مثيل له، لا ند له، لا ضد له. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو، فأنى تؤفكون. تؤفكون تصرفون، الافك الصرف والقلب، الافك الكذب اشد الكذب لانه قلب للحقائق. أنى تؤفكون، أنى تصرفون عن التوحيد الى الشرك، أنى تصرفون عن الله تبارك وتعالى الخالق لكل شيء الفعال لكل شيء الى غيره من الاصنام والشركاء التي لا تصنع وانما تصنع، لا تخلق وانما تخلق. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو، فأنى أين وكيف، كيف تصرفون، كيف تغيبون عن هذه الحقائق، وكيف تغيب عنكم هذه الحقائق. كذلك أي كما صرفتم، والخطاب للكفار والمشركين، كما صرفتم عن الله وعن الحق رغم وضوح الدلائل، كذلك يؤفك يصرف الذين كانوا بآيات الله يجحدون ينكرون. الجحد الإنكار، إذا كما صرف هؤلاء المشركين، مشركو مكة والخطاب لهم، كما صرفوا عن الحقائق الواضحة الناصعة وعن الوحدانية لله تبارك وتعالى، صرفوا عن كل ذلك إلى الإشراك وإلى الأصنام، كذلك في كل زمان ومكان من يجحد بآيات الله ويكذب بها يصرف عن الحق إلى الباطل. ولو استمع إلى آيات الله بتعقل وإنصاف وتدبر وصل الى الحق. وما من عبد يتامل ويتفكر في ايات الله تبارك وتعالى الموجوده في هذا الوجود ويستمع لايات القران بانصاف بحياد تام بتعقل واعمال بالعقل والفكر، لابد ان يصل الى الحق. اما ان يكذب بالايات من قبل ان يتاملها ومن قبل ان يتدبرها، ويكذب بصدق النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ان يعمل عقله، يصرفه الله تبارك وتعالى عن الحق لانه انصرف بنفسه. انصرفوا فصرف الله قلوبهم. كذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله يجحدون. وياتي استدلال اخر، بل استدلالات كثير. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أي مكانا للاستقرار، حال الحياة وحال الموت. هذه الأرض المعلقة في الفضاء، والذي ثبت ذلك برؤية، رؤية تعلقها بالفضاء، رؤية ذلك بالعين، وها هي سفن الفضاء تحوم حولها من كل جانب. هذه الأرض الكروية المعلقة في الفضاء، كيف استقر الإنسان عليها؟ لما لم تميد؟ لما لا تهتز؟ لما لا تميد بالناس؟ ولما لا تسقط عنها الأشياء في الفضاء؟ فإذا كانت الأرض كمثل الكرة وكانت كذلك، هناك من يقف عليها وهناك من يقف كذلك أسفلها. فلو نظرت إلى الناس على الأرض لوجدت أنهم أقدامهم متقابلة ورؤوسهم متباعدة. فالواقفون على القطب الشمالي مثلا رؤوسهم إلى أعلى والسماء فوقهم، وهناك من يقف في القطب الجنوبي رأسه إلى أعلى أيضا، ولا نقول أنه مقلوب، رأسه إلى أعلى وقلبه إلى أسفل. فإذا ثقبنا الأرض لوصلت قدم هذا الى قدم ذلك، قدم هذا الى قدم هذا، اذا فهما كذلك الرؤوس الى الخارج كذلك الواقفون على اجناب الارض. فالناس محيطة بهذه الكرة من كل جانب، واتجاهات الناس جميعا الى اعلى، اين الاعلى واين الاسفل؟ هل الذين في قطبها الشمالي هم الاعلى والذين في قطبها الجنوبي هم الاسفل؟ هم هؤلاء الذين وقفوا مائلين في اليمين او مائلين في الشمال؟ لو تأملت في ذلك لو جدت ان الله تبارك وتعالى متعالم عن المكان، متعالم عن الزمان، بل خلق لنا المكان والزمان، وها انت لا ترى نفسك الا واقفا معتدلا، واقفك الى اعلى وقدمك الى اسفل. ولو وضعت مكانك على ورقة على خريطة لوجدت العجب، ولا شاهدت اغرب ما يمكن ان يخطر لك على بال. كيف لم يقع هؤلاء؟ وكيف لم يسقط هؤلاء؟ وكيف ان كل هؤلاء معتدلون قائمون، السماء فوقهم والارض تحتهم؟ كيف جعل لكم الارض قرارا تستقرون عليها، لا تميد ولا تهتز ولا تسقط عنها الاشياء، وجعل لكم السماء بناء؟ اذا فالسماء مبنية، مبنية، وكل ما وصل اليه العلم آلاف بل بلايين بلايين المسافات، ما هو إلا فضاء السماء الدنيا فقط التي لم يصل إليها مخلوق ولم يصل إليها مخلوق. فما بالك بسبع سماوات مبنية بغير عمد كونها؟ هو الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، أحسن صوركم. انظر إلى خلقك، انظر إلى المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، فمنها من يمشي على بطنه. تود أن تمشي على بطنك وتزحف كالزواحف؟ منها من يمشي على أربع كالبهائم. ترى لو خلقت تمشي على أربع كنت تود ذلك؟ انظر كيف جعلك قائما معتدلا، انظر كيف تمشي على قدمين وتقف ولا تقع، وانت لو جئت بعصا فأوقفتها كذلك تقف ام تقع؟ تقع، لا يمكن ان تقف العصا. لو جئت بتمثال على هيئتك واوقفته دون سند تقع، فكيف لا يقع الانسان؟ وكيف يتزن في سيره؟ وكيف يميز اتجاهه؟ كيف يميز اتجاهات الاتجاهات؟ وكيف لا يقع ولا يتمايل ولا يميد؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق جهازا صغيرا جدا داخل الأذنين يسمى جهاز التوازن، فيجعلك متوازنا. ولذا ترى الطفل حين يتعلم المشي بعد أن كان يحبو، حين يقف يتزن، لأن جهاز التوازن لم يعمل بعد، أو هو لم يعرف كيف يستغله بعد، وتجده إذا جرى لا يتوقف فجأة ولا يستطيع أن يتوقف. فإذا جرى الطفل وأراد أن يتوقف انكب على وجهه، لا يستطيع أن يتوقف، لا يمكن أن يتزن حين يتعلم المشي، لأن هذا الجهاز لم يعمل بكفاءته المطلقة بعد. صوركم فأحسن صوركم. أرأيت موضع العينين؟ ترى لو كانت العينين في مكان آخر أكان أفضل؟ من الذي اختار مكان العينين؟ ولما خلق الإنسان بعينين؟ ولما لم يخلق الإنسان بعين واحدة؟ خلق الإنسان بعين واحدة لرأى الأشياء كلها مسطحة، مسطحة، لا يرى الأبعاد، لا يرى الأبعاد. ولو جربت أنت ذلك وأغمضت عينا من عينيك وحاولت أن ترى أبعاد الأشياء أيهما أقرب وأيهما أبعد، لما ميزت ذلك، لما ميزت ذلك؟ وإنما بالعينين تقطع الأبعاد، لأن كل عين ترى من زاوية. فتعرف ان هذا اقرب من ذاك، وان هذا يمين هذا بالعينين. خلق لك اذنين لتسمع من جميع الاتجاهات. مروا الى تلافيف الاذن، هذه التلافيف التي تسمح للصوت بالدخول من جميع الاتجاهات. ايضا حين يأتي الصوت ويدخل الى الاذن بمروره على هذه التلافيف يفقد بعضا من قوته، فلا تخترق الاصوات قبلة الاذن ولا تأتيها مباشرة فتدورها. انظر الى كل شيء، الى البشرة، الى البشرة، الى المثال، الى الاصابع، ترتيب الاصابع، هذا التصوير الرباني للانسان في هذه الخلق، في هذه الخلقة بهذا الشكل. خلقنا الانسان في احسن تكوين. انظر الى الستر، كيف ان الجلد ليس شفافا فلا ترى الامعاء ولا يرى ما فيها ولا ترى المعدة ولا ترى الاجزاء الداخلية، كيف سترك؟ انظر الى القدمين والى اليدين، انظر الى الرأس والاعتدال القوام. الاغرب من كل ذلك ان الله تبارك وتعالى خلق وهيأك مستعدا لمزاولة الاعمال واستكمال الكمالات، فانت مستعد بالبدل لمزاولة العمل، ترى وتسمع وتفهم وتقدر وتعقل وتحفظ الذاكرة الموجودة. مهما رأيت من الاشخاص إذنهم ينحفرون في ذاكرتك، مهما شممت من الروائح إذا بك تميزها وتعرف أن هذا رائحة كذا وهذا رائحة كذا. انظر إلى الصنعة، كيف تصنع وكيف تمسك الأشياء وكيف وكيف وكيف، كل ذلك تصوير من الله تبارك وتعالى لك. صورك فأحسن صورتك، عدلك، عدلك وسواك وأقامك وأعطاك ومنحك وجعلك قادرا على مزاولة الأعمال وعلى الاكتساب، وقادرا أيضا على الوصول إلى الكمالات بالأخلاقيات باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ترى أزرعت أنت أولا أم نبت الزرع لك؟ لو قلنا أنك الآن تزرع، تأتي إلى الأرض وتحضر الحب، من أين أتيت بالحب؟ من الشجر. وكيف نشأ الشجر؟ من الحب. ومن أين أتى الحب؟ من الشجر. إذا فلا بد أن الشجر خلق أولا، أولا، ثم ألهمك الله تبارك وتعالى أن تستفيد بثمارك، ثم تأخذ التقاوي أو الحبوب أو البذور وتعيد بذرها فينبتها. وإذا قال رأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ حتى ألهمك طريقة إنضاج الطعام، ولو لم يهمك طريقة إنضاج الطعام ويخلقك مستعدا لمزاولة الأعمال لأكلت الطعام فجا كما تأكل البهائم، كما تأكل البهائم، ولكنك تشوي اللحم وتسويه بطرائق متعددة، وإذا بالخضروات وغيرها تسوى، وأنت تسوي الخضروات ولا تسوي الفواكه، تأكل هذه طرية غضة من الشجر، وأما هذه فإذا بك تعالجها، تعالجها وتسويها. من ألهمك ذلك؟ من علمنا هذا؟ هو الله. ما رزقكم من الطيبات اللذائذ، ما من رزق إلا وهو لذيذ الطعم. والأغرب أنك تجد من الطعام ومن لذائذ الطعام ما هو حلو الفواكه وهو غير حلو كالخضروات كاللحم. انظر الى الملح وبغيره لا تستطيب الطعام. الملح غير الملح لا يستطيب الطعام ابدا. انظر الى الحلو، انظر الى غيره، نعم هو الرازق الله تبارك وتعالى، والذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم احسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم، هو الله ربكم المربي. المربي للشيء هو الذي يوصل الشيء الى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. تربية الشيء ايصاله الى كماله، فهو الذي اوصلنا الى هذا الكمال، وصلنا الى ان نكون قادرين على استغلال الطاقات المختلفة في الكون، قادرين على مزاولة الاعمال واستخدام ما منحنا اياه من عين واذن ولسان وحاسة الشم وحاسة اللمس والعقل والتفكير واكتساب العلوم واكتساب المعارف واختزان المعلومات ثم استخراجها والبناء على البناء، وهكذا وصوركم في احسن صوركم ورزقكم من الطيبات بحلكم الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين، ايه ربي، فتبارك الله رب العالمين تبارك يبرك لثبات مائها من بنوك البعير اذا جلس البعير فاستقر مكانه. والبركة دوام الخير وثبات الخير ونماء الخير، ايه هي البركة؟ فحين نقول تبارك الله اي زاد خيره ونما خيره وثبت احسانه، نعم خيره وثبت. تبارك الله رب العالمين، والعالمين كل ما سوى الله مربوب بالله، كل ما سوى الله سماوات وارض ونجوم وافلاك وجن وانس وملائكه، كل ما سوى الله العالمين مربوب له. تبارك الله رب العالمين هو الذي انزله وهيئه وصوره وصنعه وجعله على هيئته التي نراها الآن. تبارك الله رب العالمين هو الحي، نعم هو الحي. ختام لهذه الاستدلالات ولهذه الصفات العليا والأسماء الحسنى هو الحي. الحياة ضد الموت، الحياة تتفاوت تتفاوت، الحياة إدراك، الحياة فعل. فما لا يدرك ولا يفعل فذاك هو الميت. الميت من الأشياء ليس له إدراك وليس له فعل، ليس فعالا وليس دراكا. وكلما كان الشيء مدركا فعالا كان حيا، وتفاوتت درجات الحياة في الموجودات بدرجات الإدراك. فحياة الإنسان أفضل من حياة الحيوان، فالحيوان حي والإنسان حي والنبات حي، لكن حياة الحيوان أعلى مرتبة من حياة النبات. النبات ينمو لكنه لا يدرك، والحيوان ينمو ويفعل يجري ويتحرك ويدرك معاشه. الإنسان أعلى مرتبة للحياة لأنه فعال مدرك، لكن الإنسان يستمد حياته من غيره ولا يبقى على حياته إلا بما يبقيه. فأنشأ الحياة له صانع الحياة، وأوجد له ما به استمرار الحياة من طعام وشرب وهواء ونفس. إذا فالحي من الناس حي ناقص، لأنه مستمد لحياته من غيره وليس له حياة بذاته رغم انه دراك فعال. اما الحي المطلق فهو الحي من الازل والحي الى الابد، حياته بذاته من ذاته لا يستمد حياته من غيره، وليس لحياته ما يبقيها، بل هو الباقي وكل ما عليها فان. فهو الحي الباقي، الحي المطلق الدراك الفعال لما يريد. لذا لا يشل عن علمه مدرك ولا عن فعله مفعول، فهو الحي المطلق لا ينام لا يسهو لا ينسى لا يموت. دراك لا يشل عن علمه مدرك في الوجود ولا يشل عن فعله في الوجود مفعول، فهو الفعال لما يريد، العالم بكل شيء. هو الحي، هو الحي المطلق، الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. ادعوه مخلصين له الدين، قلنا ان الدعاء ياتي بمعنى العباده، اي فاعبدوه مخلصين له الدين، اي الدين الخالص له موحدين له، اعبدوه واطيعوه موحدين له. خالصين من الشرك متخلصين من الاغيار. ادعوه اعبدوه، ادعوه اطيعوه، مخلصين له الدين، موحدين له، موحدين له. والدعاء ايضا بمعنى السؤال، واذا سالت الله تبارك وتعالى فلا تسال مع الله احدا، اذا سالت فاسال الله، واذا سال فاستعن بالله. هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قال العلماء الحمد لله رب العالمين خبر، خبر الحمد لله خبر، لكن هذا الخبر مضمر فيه امر، امر اي قولوا الحمد لله رب العالمين، فادعوه مخلصين له الدين قائلين الحمد لله رب العالمين. هناك امر لنا، احمدوا الله رب العالمين، قولوا الحمد لله رب العالمين، لان كلمه الحمد لله رب العالمين هذه الجمله خبريه، خبر. فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين خبر، لكن متضمن للامر نحمد الله. وقد والله اعلم بمراده تدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، اي ان الله تبارك وتعالى امرنا ان ندعوه، وافضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. ربما يكون هذا هو الدعاء المطلوب، ان تدعوه بذلك، ويصبح الدعاء غير السؤال، السؤال اعطنا كذا ومحنا كذا، واما الدعاء فبالحمد، لان الله تبارك وتعالى يحدثنا عن اهل الجنه، اهل الفضل واهل الكرامة الذين اكرمهم الله تبارك وتعالى وتفضل عليهم، يحدثنا عنهم ويقول انهم حين يبعثون يقولون الحمد لله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، فهم يقومون من قبورهم قائلين الحمد لله رب العالمين. فاذا فتحت لهم أبواب الرحمة والجنان إذا بهم يقولون الحمد لله الذي سبقنا وعده، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا هم أيضا يحمدون الله تبارك وتعالى، فإذا استقروا في الجنة واطمأنوا يقول الله عنهم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. إذ راود مشركو مكة نبي الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا منه أن يعود إلى دينهم ودين آبائه، وأرادوا منه أن يعبد ربه يوما ويعبد آلهتهم يوما، وهكذا طلبوا منه كثيرا من هذه الطلبات، ووعدوه بالاستجابة له إن هو فعل. فأمره ربنا تبارك وتعالى أن يرد عليهم، فقال له قل يا محمد، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، فقد نهاه الله تبارك وتعالى عن السجود للأصنام والأوثان، بل عصمه من ذلك من قبل البعثة، فما سجد صلى الله عليه وسلم لصنم قط، وما عبد وثنا قط، بل كان قبل البعثة يتحنث في غار حراء. نعبد الله تبارك وتعالى على الفطرة متأملا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله الأصنام والأوثان والملائكة وما إلى ذلك لما جاءني البينات من ربي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام من قبل البعث، فكيف به وقد بعث، وكيف به وقد جاءته البينات والدلائل والاستدلالات تترى، خلقكم وصوركم فأحسن صوركم، جعل الأرض قرارا، جعل السماء بناء، جعل الليل لتسكنوا فيه، جعل النهار مبصرا، رزقكم من الطيبات، أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أنزل الغيث مباركا فأنبت في الأرض من كل زوج بهيج. انظر إلى الجبال وانظر وانظر، آيات واستجلامات تترى تترى بينات على وجود الخالق البارئ المصور الواحد الأحد. إني نويت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءتني بينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أن أنقاد له، أن أذل له، أن أخضع له. أيها الأخ المسلم، انظر إلى نفسك، وانظر إلى حياتك، وانظر إلى كل شيء حولك. هل صنعت شيء؟ هل فعلت شيء؟ لونك هل اخترت؟ هل اخترت أباك؟ هل اخترت أمك؟ هل اخترت الحي الذي ولدت ونشأت فيه؟ هل اخترت العمل؟ هل اخترت الصحة؟ هيقول أنت أم ثقيل؟ أي شيء اخترت؟ أي شيء؟ عمرك؟ أم رزقك؟ أم أبنائك؟ أردت البنين فجئت بهن، وأردت البناء فجئت بهن. اخترت أولادك، اخترت العدد، عدد الأولاد، اخترت الأب، اخترت الأم، اخترت العم، اخترت الجيران، اخترت البلد الذي نشأت فيها، اخترت اللغة التي تتكلم بها. ما الذي اخترته أيها المسكين؟ لم تختر شيء. الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذا كان الأمر كذلك، فالعاقل الكيس يستسلم للفعال، لأنك إذا لم تستسلم حدث المراد، شئت أم أبيت، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. فإذا لم تستسلم ماذا يكون؟ تغير القضاء، تعدل القدر، تزيد في عمرك، ماذا تفعل؟ ماذا بيدك؟ أمر واحد، أن تستسلم له. وإذا علم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول صلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين المنقادين الأدلاء الخاضعين المستسلمين له. وكذا وكذا تجد أن الله تبارك وتعالى يقول لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، إذا لا نسألك أن تسعى وراء رزقك وأن تكد، الله تبارك وتعالى هو الرزاق والعاقبة للتقوى. ويقولها ربنا تبارك وتعالى ويعلنها صريحة، وإليه يرجع الأمر كله. بعد هذا بيان، بعد هذا وضوح، وإليه يرجع الأمر كله. إذا فماذا نفعل؟ وماذا علينا؟ وما هو المطلوب؟ إذا كان الأمر إليه، من هو إليه؟ يصدر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. إذا فالأمر نازل والقضاء نازل والنتيجة صاعدة، إليه يرجع الأمر كله، تعبده وتوكل عليه فقط. تعبده وتوكل عليه، أطع الله تبارك وتعالى وأوكل إليه الأمور، لأن الأمور كلها بيد الله، وإليه يرجع الأمر كله. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. إذا كان هو رب العالمين، الخالق لكل شيء، الموجد لكل شيء، المربي لكل شيء، المنشئ لكل شيء، الفعال لكل شيء، لابد أن أستسلم له، لابد أن قاد له، راضيا بقضائه وقدره، ذليلا متذللا خاضعا له، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ذاك امر يعقله العاقل والمتدبر والمتامل يعلم انه لا مفر منه، وان ذاك هو صنع الكيس والعاقل ان يستسلم لله.